الحديث في معظمه بحثا استقرائيا يذكر فيه معاني حروف الجر وينظر ويأتي بأمثلة من المسموع تشهد لمجيء الحروف بهذه المعاني. وطبعا هناك بعض المباحث الكلية التي من المفيد أن نتعرض لها، لكن لعله غدا أو في الأيام التالية في بحث حروف الجر نتعرض لها. في البداية فلذلك يعني أغلب هذا البحث نقرأ ونشرح الشواهد ونعلق على ما يمكن التعليق عليه، لا يوجد نقرأ. في البداية لماذا سميت هذه الحروف بحروف الجر؟ يحتمل في ذلك احتمالان. الاحتمال الأول أن تكون تسميتها بذلك من باب إضافتها إلى عملها، فهي حروف الجر لأن عملها هو الجر، كما تقول حروف النص وأدوات الجر. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من الجر في عنوانها الجر المعنوي، توضيحه أننا ذكرنا سابقا أن الغالب في هذه الحروف أنها تقوم بإضافة عمل الفعل الذي قبلها إلى الاسم الذي بعدها، فهي تجر معنى الفعل إلى الحرف، أي تضيف معنى الفعل إلى الحرف. المراد من الجر ليس أحد أنواع الأعراب، المراد من الجر وهذا الأمر المعنوي، هذا العنصر المعنوي، سحب وإضافة مدلول الفعل إلى الاسم الذي بعده. على كل حال الأمر سهل، يكفي في التسمية أدنى هنا. هات حروف الجر أو حروف الجر وهي من إلى حتى فلا حاشا عدا في عنها. لماذا تعمل هذه الحروف؟ ذكر المصنف ذلك سابقا، الآن يعيده، يقول تمام نقرأ، يقول هذه الحروف كلها مستوية بالاختصاص بالأسماء والدخول عليها لمعان في غيرها، دخول على الأسماء لمعان في غيرها، في غير ماذا؟ في غير الأسماء، لمعان في غيرها. إذن شوف العبارة هكذا، الاختصاص بالأسماء، الدخول عليها يعني على ماذا؟ على الأسماء لمعان في غيرها. يحتمل كما ذكرتم أنه إشارة إلى أن المعنى الحرفي معنى متعلق بالغير، متقوم بالغير. ويحتمل أيضا أن مرجع الضمير هو الأسماء لمعان في غير الأسماء بقرينة ما سيأتي. نكمل العبارة، فاستحق أن تعمل لأن كل ما لازم شيئا وهو خارج عن حقيقته، يعني عن حقيقة هذا الشيء الذي لازمه، إذن الحروف تدل على معنى وهذا المعنى في غير الأسماء، فالحروف ليست دخيلة وليست معبرة عن معنى هو داخل في حقيقة الاسم الذي تدخل عليه. فلذلك قلنا يحتمل الاحتمال الثاني. فوجه الاحتمال الأول واضح أن الحروف معنى حرف، لكن هذا لا يصلح أيضا لتعليل العمل، لأن كل حرف هو من هذا القبيل، كل حرف معناه غيري، معناه قائم بالغير، ونحن بصدد تعليل أن هذه الحروف لماذا تعمل الجر، فلا يمكن تعليل ذلك باللازم الأعم، لأن كون معنى الحرف غيريا ليس من مختصات حروف الجر وليس هو المقتضي للعمل، بل هو موجود حتى في الحروف غير العاملة، فيكون هذا من التعليل بغير العلة. فلذلك هذه قرينة ثانية تعين الاحتمال الثاني الذي ذكرنا. إذن لماذا تعمل الحروف؟ هذا عين ما تقدم، لأنها مختصة ليست منزلة منزلة الجر. الآن صار لدينا معنى جديد لقوله سابقا لم تنزل منزلة الجر. سابقا كيف فسرناها؟ أنه في مقام الاستعمال، في مقام الاستعمال أنت لا تتعامل مع هذا الحرف وكأنه جزء من الاسم الذي دخل عليه. نظير مثلنا ما هو منزل منزلة الجزء، مثل ماذا؟ مثل التعريف، لام التعريف، جاء الرجل لام التعريف حرفا لكن نزل منزلة الجزء استعمالا فتخطاه العام، فتخطاه عمل العام. الآن صار لدينا معنى جديد للتنزيل منزلة الجزء، وهو أن يكون دالا على معنى راجعا إلى حقيقة مذكورة. مثل لام التعريف التي تفيد معهودية مذكورها، أي فلذلك هي لم تدل على معنى في غيرها، دلت على المعهودية التي هي قائمة في مذكورها، لذلك لم تنزل منزلة الجر. أما حروف الجر ليست من هذا القبيل، الظرفية ليست قائمة بمثلا الحقيبة في قوله الكتاب في الحقيبة، وإنما هي عبارة عن نسبة بين الحقيبة وبين الكتاب، بين الظرف وبين المنطق.
شو معنى داخل
فيها؟ لا ليس الداخل، ليس بمعنى أنها مقاومة، لكن بمعنى أن هذا المعنى يعني أن هذه المعهودية قائمة بأي شيء. وشوف العبارة معان في غير، يعني محل حلول هذا المعنى أين، قيام هذا المعنى بأي شيء، ليس المعنى هو الذي يقوم الاسم، المعنى قائم بالاسم مثل المعهودية، الشيء المعهود ما هو؟ هو هذا الاسم، فالمعهودية قائمة به، هو موصوف بأنه معهودا، لكن الكتاب ليس موصوفا بالظرفية، وإنما الظرفية نسبة تربط بينه وبين طرف آخر، فهذا معنى أيضا قوله أنه وهو خارج عن حقيقته، وأنه دل على معنى في غيره. على كل حال لا أقل أنه يعني هناك مجال للتأمل في هذا الموضوع. إذن فاستحقت أن تعمل، لأن كل ما لازم شيئا وهو خارج عن حقيقته أثر فيه غالبا. طبعا هذا الحكم كما ذكرنا سابقا استقرائي، لا دلالة عليه مال. ولم تعمل الرفع، لماذا هذه الحروف لا تعمل الرفع؟ لاستئثار العمدة به، لأن الرفع جعلوه مختصا بما يكون عمدة. ولم تعمل النص لإبهام إهمال الحرف، ما معنى ذلك؟ العبارة إذن لإبهام أو لإيهام؟ العبارة موجودة لإبهام، لكن ماذا ينبغي أن يكون؟
يعني العمل يبهم.
إذن خلاصة المطلب الآن أنها لم تعمل النص، لأنها لو عملت النص لوقع الشك والتردد في كثير من الموارد في أن هذا الحرف عامل أو مهمل.
دائما
لا يعني الآن إذا كان لابد من فعل، ولا قد يكون مثلا قبله الفعل يحتاج إلى فاعل مثل ما جاءني من أحد مثلا، في هذه الحالة لو نصبت يعلم أنها عاملة لأن الفعل يطلب فاعلا، لو كان هذا فاعله لا لوجد مرفوعا لا منصوب. إذا في كثير من الأحيان كان سيحصل التردد في أن هذا الحرف عامل أو غير عامل. لماذا؟ لأن النصب في المجرور الذي هو مفعول في المعنى حينئذ يحتمل أن يكون مستندا إلى الفعل المتقدم عليه الطالب للمفعول، ويحتمل أن يكون مستندا إلى هذا الحرف، فحينئذ يكون إعمال أو إهمال الحرف أمرا مبهما أو يكون النصب بعد الحرف موهما لإهماله. الآن لابد أن نرى نتحقق أن هذا المعنى هو مراد الشارح أو ليس مراد الشارح، يعني فلتراجع الكتب التي تعرضت لهذا المعنى. أين؟
أي
الذي هو مختص بالأسماء. إذن لم تعمل الرفع لأن العمدة هي التي استأثرت بالرفع اختصت به لنفسها، ولم تعمل النص لإبهام أو لإيهام إهمال الحرف. طبعا من المحتمل قويا أن تكون هكذا لإيهام، لأن المعنى أفضل على الحمل على الإيهام، وبين النقطة والنقطتين كثيرا ما يحصل التصحيح وخطأ النسخ. فتعين الجر، ولكل من هذه الحروف سوى ما ذكر في الاستثناء تفصيلا يأتي ذكره، عدا وخلا لم يتعرض المصنف لتفصيلهم مثلا، إلا كي ولعل ومتى وأيضا لولا، لكن الشارح لم يتعرض لها، تعرض لها ابن عطية. وقل من يذكرهن مع حروف الجر، إذن كي ولعل ومتى قل من يذكرهن في ضمن حروف الجر لغرابة الجر بهن. فأما كي فتكون حرف جر في موضعين، بل لقلة ذلك أو لأنه مثلا يقع الفعل بعدهما مثلا أو بعدها بعد هذه الثلاثة. فأما كي فتكون حرف جر في موضعين، أحدهما عندما تدخل على ماء الاستفهامية، الموضع الأول عند دخولها على ماء الاستفهامية فيكون اسمها المجرور هو ماء الاستفهام. أحدهما قولهم في الاستفهام عن علة الشيء كيما، بمعنى لما، فكي حرف جر وما الاستفهامية جردت من الألف كما هي القاعدة في ما الاستفهامية عندما يدخل عليها حرف الجر، لأنه لا بد من تخفيفها. وثم دخل عليها هاء السكت في الوقف ثقيل كيما، إذن أصله كيما، فحذفت ألف ماء الاستفهامية لدخول حرف الجر وبقيت هاء السكت. فكي هنا حرف جر دخل على ماء الاستفهامية فحذفت ألفها كما هي القاعدة فيها، وزيدت هاء السكت وقفا في حالة الوقف كما يفعل مع سائر حروف الجر الداخلة على ماء الاستفهام. هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني وقوع الفعل المضارع بعدها، لأنه في هذه الحالة تقدر بعدها أن عند البصريين، ويكون المصدر المؤول من أن والفعل مجرورا بكي. والثاني قولهم جئت كي تفعل، بمعنى لأن تفعل، فأن المضمرة والفعل بعدها في موضع جر بكي كما يكون ذلك إذا قلت لتفعل، يعني كما كي هنا تعليلية بمثابة لام التعليل. وكما أن التعليل ووقوع المضارع بعد اللام لم يخرجها عن كونها جارة ببركة وجود أن المصدرية، كذلك الحال في كي. ما الدليل على إضمار أن؟ ويدلك على إضمار أن بعد كي ظهورها في الضرورة، كقوله فقالت أكل الناس أصبحت مانحا لسانك كيما أن تغر وتخدع. كيما أن، الشاهد وجود أن التي بالضرورة، فإن الضرورة إنما تسوغ لك ارتكاب الأمر الشاذ الذي هو مظنة الحصول، ولا تسوغ لنا الضرورة أن نرتكب الغلط مثلا الخطأ ما لا تصحي مصحح له بوجه، ولا تكون قد خرجت عن أصل الفصاحة. الضرورة المغتقرة في الشعر هي الضرورة التي تبقى في نطاق اللغة العربية، في نطاق ما سمع ما ألف عن العرب. وندر دخول كي على ما المصدرية في قول الآخر. قد تدخل كي على ما، لا أشوف هذه فروع وتفاصيل في كي، لكن هذا نادر، كقول الشاعر إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يراد الفتى كيما يضر وينفع، يعني كي أن يضر كيما يضر وينفع. هنا لا مجال لتقدير ما، لا تعلم لتقدير أن المصدر، فلا وجه للنصب حينئذ، طبعا إلا عند الكوفيين الذين يرون بأن كي حرف النصب. طب ما معنى البيت؟ ليس معنى أنه إذا لم يكن منك نفعا فليكن منك ضررا، لا، المعنى هكذا، أي فلتضر من يستحق الضر ولتنفع من يستحق النفع، كما قال إذن أي ليضر من يستحق الضر ولينفع من يستحق النفع. وأما لعل، إذن هذا تمام الكلام في كي. وأما لعل، وفي لغة لعل وفي لغة عل من دون الله، فتكون حرف جر في لغة بني عقيل أو عقيل، لا عقيل، روى ذلك عنهم أبو زيد الهلال، روى ذلك عنهم أبو زيد، لا أدري، وحكى الجر بها أيضا الفراء وغيره، الفراء وغيره، وروي في لامها الأخيرة الفتح والكسر، إذن لعلا ولعلي. وأنشد باللغتين قول الشاعر، أي لغتين؟ يحتمل لعل ولعلي، ويحتمل لعل الله ولعل الله، اللغة المعروفة، ولكن الوارد في كلام من شرح الشواهد أنه لعلي ولعل، فحينئذ تحمل اللغتان على الجر. لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم. وأما متى، انتهى. وأما متى فتكون حرف جر بمعنى من في لغة هذيل، ومنه قول الشاعر شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضرا لهن نئيج. متى لجج، من لجج، ومن كلامهم أخرجها متى كمه، أي منكم، فتكون لابتداء الغاية كما سيأتي. الآن في المطلب الآتي هناك تصنيفان، أو في البيتين الآتيين هناك تصنيفان يمكن أن نخرج بهما بعض حروف الجر. التصنيف الأول الحروف التي تعمل في الظاهر والضمير، والصنف الثاني الحروف الجر التي لا تقدر على العمل في الضمير بل تختص بالعمل بالظاهر، هذا تصنيف. التصنيف الثاني الحروف التي تختص بأسماء معينة، كأسماء الزمان أو كلفظ الجلالة وما إلى ذلك. والحو في قبالها الصنف الثاني الذي لا يختص بحروف بأي نوع من الأسماء يستطيع أن يجر كل الأسماء. يقول من حروف الجر ما يجر الأسماء الظاهرة والمضمر. المراد من المضمر هنا الضمير وليس المراد المقدر والمحدود. كمن وإلى وعن وعلى وفي والباء به وبزيدة إلى آخره. ومنها ما يجر الأسماء الظاهرة فقط وهي المذكورة في هذا البيت. ما هو المذكور في هذا البيت؟ منذ ومض وحتى والكاف والواو وربا والتاء يأتي. فأما نحو وأم أو عال ما هي هذه؟ وأم أو عال كها أو أقرب. أم أو عال كها يعني كإياها. فأدخل الضمير على فأدخل الكاف على الضمير فقليلا وهو قليل. وقولهم أو نعم وقولهم ربه رجلا مررت به فقليل لا عبرة به لا عبرة فيه. وسننبه عليه إن شاء الله تعالى قريبا. يأتي الكلام مفصلا في ربه ويأتي الكلام أيضا في على ما في ذهني في الكاف وفي التاء وما إلى ذلك. في البيت الآتي يقول مذ ومنذ مختصان بأسماء الزمان. فإن كان اسم الزمان ماضيا فهما لابتداء الغاية. الآن ابتداء الغاية أتركها الآن سنشرحها بالتفصيل عندما نأتي إلى من. فإن كان ماضيا فهما لابتداء الغاية نحو ما رأيته مذ يوم الجمعة أي من يوم الجمعة. وإن كان اسم الزمان للحاضر يعني الزمان للزمان الحاضر وليس للماضي فهما للظرفية نحو ما رأيته مذ يومنا في يومنا. لا ليس الظرف نعم يعني تكون بمعنى في حينئذ. وأما رب فحرف تقليلا ويستعمل في التكثير تعب. طبعا اختلف في معنى في المعنى الحقيقي لربما هو فقيل الأصل في معناه هو التقليل وقيل الأصل في معناها هو التكثير وقيل تأتي لكليهما معا. والصحيح الذي اختاره في المغني على ما في ذهني أن القرينة هي التي تحدد كونها للتكثير أو للتقليل. يقول وأما ربا فحرف تقليلا ويستعمل في التكثير في مورد التهكم السخرية. قال الشاعر رب رفد هرقته ذلك اليوم وأسرى من معشر أقيالي أو من معشر أقيالي. رب رفد هرقته ذلك اليوم بيت. مراد من رفد ما هو؟ أنا نسيت معنى البيت. هرقته ذلك اليوم إذن في تلك الوقعة أنا هرقت العديد من الكؤوس وأخذت العديد من الأسرى الذين هم من معشر الأقيال وهو جمع قيل وهو الملك من معشر الملوك. الأسرى الذين أخذهم من معشر الملك. وتختص رب بالنكرات فلذلك جعلت علامة للنكر. و الغالب في النكرة التي تدخل عليها رب أن تكون موصوفة بوصف نحو رب رجل لقيته. فلقيته وصف جملة وصفية لي رجلا ورجل النكرة اسم مجرور برب. وقد تدخل رب في السعة على مضمر قبل التقليل لكنه ليس تقليلا شذوذيا وإنما هو تقليلا قياسيا. شوف المصنف في البيت ماذا قال. وما رووا من نحو ربه فتن نذر. هذا ليس بمعنى هو بمعنى القلة لكن ليس بمعنى الشذوذ، بل هو بمعنى، بل هو قياسي، غاية الأمر أن القياس عليه قليل. لماذا؟ لما ذكر في المغني مثلا من أن ضمير الشأن مخالف للقياس. وقد تدخل في السعة على مضمرة كما تدخل الكاف في الضرورة على مضمرة. الآن عاد إلى الكاف كقول العجاج والد رؤبة جامع الشواذ، إنه هما رؤبة ووالده لهما تخصص في نقل شوارد اللغة العربية، هذه كانوا يسمونها الشواذ، وهذه كانت علامة على زيادة علم الرجل بكلام العرب أنه ينقل هذه الشواذ. وإن كانت الآن في زماننا فاقدة لقيمتها العملية، لكن في مقام تدوين القواعد النحوية لا شك ولا ريب أن لها قيمة كبيرة، أن في مقام تدوين القاعدة لابد من استقصاء الشواذ، لكن في مقام العمل عليك أن تأخذ بالمشهور، بالرأي، باللغة المشهور الفصيحة. وقد تدخل في السعة على مضمر كما تدخل الكاف في الضرورة عليه كقول العجاج خلى الذنابات شمالا كثبا وأم أو عال كها أو أقل. شاهد كها يراجع معنى البيت. وقول الآخر يصف حمار وحش وأتنا، الأتان مائية أنثى الحمار، فلا ترى بعلا ولا حلائلا كهو ولا كهن إلا حاضلا. يعني لا تجد زوجا وزوجات مثله ومثلهن إلا حاضلا مانعا من أي شيء. يعني ما أدري، ربما ما عن أي شيء. المعنى ماذا يقول المعنى البيت؟ الشاهد كهو ولا كهن، إلا أن الضمير بعد ربا. الكاف كما رأينا تدخل على الضمير ضرورة وتدخل على ضمير الغائب وغيره وتدخل على ضمير المفرد وغيره. أما الضمير بعد ربا فيلزم الإفراد والتذكير ويلزم التفسير لتمييز بعده، يلزم التفسير لتمييز بعده نحو ربه رجلا. طبعا الآن ربه ليس، أنا قلت ضمير الشأن ليس ضمير الشأن، ضمير عادي قبله، لكن لا يرجع إلى سابق، يسمى ضمير المجهول، وبهذا يشترك مع ضمير الشأن. ضمير الشأن يسمى عند البصريين بضمير المجهول لأنه لا يرجع إلى مرجع معلوم. هذا الضمير هكذا لكنه ليس ضمير الشأن لأنه لا يفسر به الشأن والقصة، لكن إلى أين يعود؟ لا يعود إلى مرجع معلوم، فهو مجهولا. فمفسره ما هو؟ التمييز الآتي بعده، نعم، إضمار بشرط التفسير. هذا من المواضع التي فسرت في عود الضمير على متأثر لفظا ورد. إذا نحو ربه رجلا عرفته وربه امرأة لقيتها، لا تقول ربها، وربه رجلين رأيتهما. وأنشد أحمد بن يحيى واهن رأبت وليس رأيت، رأبت وشيكا صدع أعظمه وربه عطبا أنقذت من عطبه. يتحدث يصف حائطا كاد أن يقع فهو رأب صدعه يعني أصلحه. واهن رأبت وشيكا في القريب، رأبت وشيكا صدع أعظمه وربه عطبا وما أكثره عطبا أنقذت من عطبه. الشاهد ربه، دخول رب على الضمير مذكرا مع تفكيره بنفسه مفرد. وتجري رب مع إفادتها التقليل مجرى اللام المقوية للتعدية في دخولها على المفعول به. ما هي اللام المقوية للتعدية؟ طب اللام أنواع، فيها ما يحمل وفيها ما هو غير عامل، والعاملة فيها ما هو أصلي وفيها ما هو زائد، والزائد فيه ما هو لتقوية التعدية وفيه ما هو غير ذلك. اللام التي لتقوية التعدية هي اللام التي يؤتى بها بعد العامل المتعدي الذي ضعفت تعديته بسبب ما، كتقديم مفعوله عليه مثلا، أو ككونه فرعا في العمل كاسم الفاعل مثلا، كما في قوله تعالى فعال لما يريد، أصله فعال ما يريد، فلما كان فعال فرعا في العمل، لأن الأصل في العمل ما هو الفعل، ضعف عن التعدية إلى والوصول إلى مفعوله. طب مثل الفعل أيضا، الفعل مثل ماذا؟ يوجد آيات كثيرة مثل لزيد ضربت مثلا، نفترض هكذا، طب آيات كثيرة لا نعلم. المهم، إذا هذه هي اللام التي لتقوية التعدي. إذا نشوف رب تجري رب مع إفادتها التقليل مجرى اللام المقوية للتعدي في دخولها على المفعول به. إذا نشوف الآن ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول رب تجري مجرى اللام التي ذكرناها في أي شيء؟ في أن تدخل على المفعول به. الآن مع إفادتها للتقليل ما هي؟ يعني هذه بمعنى رغم إفادتها التقليل، أو بالإضافة إلى إفادتها التقليل. هي بمعنى رغم، لأن سيأتي يوم غد نتحدث في هذا المطلب الكلي، أن حرف الجر ينقسم إلى حرف جر أصلي وحرف جر زائد وحرف جر شبيه بالزائد. فالزائد لا يفيد معنى في الكلام، أما الشبيه بالزائد ويكون عمله مقصورا على الله، أما الشبيه بالزائد فيفيد معنى في الكلام كالأصلي، لكنه يعمل في اللفظ فقط. يأتي غدا تفصيل ذلك. رغم أنها تفيد معنى في الكلام كالعامل الأصلي، إلا أنها تدخل لتقوية التعدية كاللام، فيراد منها مجرد زيادة لأجل التوكيد والثقل في دخولها على المفعول به. لكن فرقها عن اللام ما هو؟ تختص، يعني تنفرد عن اللام بوجوب تصديرها، أن لها حق الصبر ونعت مجرورها، وأن يكون مجرورها نكرة موصوفة كما ذكرنا، ومضي معداها، يعني كون الفعل المتعدي بها إلى المفعول فعلا ماضيا أو أريد منه الماضي، وهو ما هو معداها؟ ما بعد النعت. ليش قال ما بعد النعت؟ ما بعد النعت من فعل مفرط، ليش ما بعد النعت؟ لأن لها حق الصدارة. فأي فعل هو الذي تعديه رب؟ الفعل الذي يكون بعدها وليس الذي يكون قبلها. إذن وهو ما بعد النعت من فعل مفرط، هذا الفعل لابد أن يكون مفرغا لما قبله، وإلا لا تكون رب معدية له ولا تكون قد اتصلت به مفعوله. وهذا الفعل المفرغ إما ظاهرا وإما مقدر. مثال الظاهر، رب رجل كريم عرفته، يعني عرفت رب رجل كريم لكن لم يجد تقدمه على رب، وهو مفرغ لماذا؟ لأنه لم يأخذ مفعوله بعد، ومثال وهو ظاهر، مثال المقدر رب رجل لقيته، أين التقدير هنا؟ عرفت، لأن لقيته هي نعت لرجل. فلذلك لابد أن نفتش عن العامل، فهذا العامل ليس موجودا وإنما هو مقدر. وكذا قولك رب رجل رأيت، كذا يعني ماذا؟ وكذا قولك رب رجل رأيت ورب رجل كريما رأيته، ففي الثانية الأمر واضح. لماذا؟ رأيته لكنه ليس مفرقا.